أشرف الأنبياء والمرسلين
سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم. فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه بقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: والكتابة عليه. هذا العطف على المسائل التي قال فيها يكره تزويقه، ثم قال بعد ذلك ويكره، وهنا الكراهة للتحريم، لأنه ورد في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: لا تدع تمثالا إلا طمست، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. وهذا لا تدع هنا يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت نهي أن يبقى شيء من الصور المجسمة لا تدع تمثالا إلا طمسته، يعني بحيث لا يرى له وجه ولا يعرف له صورة، ولا قبرا مشرفا أو مشرفا إلا سويته، أي المبني عليه والمرتفع عن الأرض. وقد ثبت أن قبره صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو مرتفع قدر شبر على الأرض، فالارتفاع شبر هو الحد الأدنى، هو الحد الأعلى الذي يجوز رفع القبر إليه، وما زاد على ذلك فإنه يخفض ويطمس، والطمس بأن يكون يعني متساويا ويكون له سنة ولا يكون ممسوحا، فإن هذا معنى الطمس كما قال كثير من أهل العلم في تفسيره. وقال: فإن كان البناء وجب هدمه، ولا يكون الواجب الهدم إلا إذا كان يحرم البناء عليه، لأن الفعل إذا كان يعني ما يقابله يعني واجبا فما يقابله محرم، وإذا كان محرما فيكون عكسه واجبا وهكذا، فما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهو واجب. هذه قاعدة أصولية، ما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهو واجب، وكذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهكذا يعتبر الفعل هنا وهو البناء على القبر محرم، لأن هدمه واجب، الهدم عليه واجب. واستثنى من هذا ما ثبت أن عن عائشة رضي الله تعالى عنها في سبب دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دفن إلى جواره صاحبه رضي الله تعالى عنهما، استثني من ذلك قبره صلى الله عليه وسلم، فإنه دفن في بيت عائشة، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعني يأمر بالدفن في البيوت، بل يأمر بالدفن في البقيع أو في أرض المعركة بالنسبة للشهداء، ولا يدفنون في البيوت، وإنما فعل هذا بقبره الشريف صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا يكون بارزا للناس فيتخذوه قبرا، فيتخذوه مسجدا ويعبد من دون الله عز وجل. وهو بهذا الحال لم يكن بهذا الشكل الذي هو عليه الآن، وإنما كان في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر التوسعة الأولى، ثم التوسعة الثانية في عهد عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كان القبر خارجا عن المسجد، ولكن لما كان زمن الوليد فإنه وسع من أمام القبر ووسع من عن يساره، فأصبح القبر في المسجد، فلم يكن ذلك في العصور المفضلة، على الصحيح.
والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، لحديث بشير بن الخصاصية قال: بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتين،
السبتيتين،
يا صاحب السبتيتين، القسفيتين. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه أبو داود. قال أحمد إسناده جيد.
رواه البخاري في الأدب المفرد كذلك وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني هو كما قال على يعني الشرط في التصحيح. قال وكذلك يقرأ كراهة التنزيل لا كراهة التحريف. وبعضهم يرى أن ذلك كراهة التحريف المشي بالنعال على القبور. وذلك بأن الميت يعني له حرمة كحرمة الحي. فالحي يقترب لا يمشى عليه بالنعل. وكذلك بالنسبة للميت لا بد من احترامه. وخاصة المؤمن المسلم قبور المسلمين هم في هذه القبور يعني أرواحهم لا تخلف أبدا ولها علاقة بالأبدان بكيفية يعلمها الله عز وجل. فهو معنى قوله تعالى ومن بينهم برزخهم إلى يوم يبعثون. فهي حياة البرزخ الثابتة. هذه الحياة ثابتة وهي يعني كما يعلمها الله عز وجل. والأرواح كذلك بعد أن تفارق الأبدان تعود إليها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أنه يعني يسمع فرع نعال آخرهم على المقبرة لأنه يأتيه ملكان فيجلسان ويسألان. فهذا دليل على أن الروح يعني وإن هارتك الفزن في الدنيا نعود إليه في القبر ويكون لها به علاقة وارتباط. فهذا تشريف للميت لا يجوز أن يمشى يعني على قبره بالنعل. وذلك لأن فيه إهانة. وكذلك بالسيارة هو يكون مثله لأن هذا إهانة وهذه الإهانة لا تجوز. فإذا لم يكن هناك يعني مكان لطريق يعبر وكان هناك حاجة فينبغي نبش هذه القبور مثلا ووضعها في أماكن مخصصة قبور أخرى تحفر لها وتوضع فيها كرامة لها. وأما أن تداس يعني في النعال أو بالسيارات فهو من هذا الباب لا يجوز. قال لحديث بشير ابن الحصاصية. بشير هذا ورد في ورد في الإصابة بهذا اللفظ بشير. وأما أكثر من روى الحديث ونقل فإنه قال بسير ابن الحصاصية. وليس فيه التباس بين بشير وبسير لأن الحصاصية اسم يميز ابن الحصاصية فهو مميز له. فهو يعني عند الأكثر بسير ابن الحصاصية وفي الإصابة بشير ابن الحصاصية والأمر فيه سهل. قال بين هذه اللفظة تكون بمعنى بين تأتي بمعنى بينما وهي يعني معناها وزنا ومعنى. أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان يعني يلتبس النعلين عليه نعلان ملتبس للنعلين في موضعهما وهما القدمان. فقال يا صاحب السبتيتين. السبتية نسبة إلى السبوت وهي الأخذية التي تتخذ من الجلود من جلود البقر أو من جلود الإبل أو غيرها. وهذا معروف إلى وقت قريب تستخدم الجلود بهذا الغرض فتعمل منها على شكل سبوت يعني تعمل على شكل سبوت واحدة السبوت أو السبتيتين الواحد منها سبتة. فهذه السبتة يخلق شعرها ثم بعد ذلك أحيانا تدهن وتلين فتستعمل. فقال يا صاحب السبتيتين أي ابن عليه. وليس المقصود لأنها سبتية وإنما المقصود بها لأنها نعل وهي من الجلود الطاهرة في الأصل. أخلع قال يا صاحب السبتيتين ألقي السبتيتين يعني أخلعهما وليس المقصود قميهما وإنما المقصود الخلع وأن يحملها في يده. فنظر الرجل فلما عرف أن الذي قال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثل لأمره صلى الله عليه وسلم خلعهما ورمى بهما وكأنه يعني تأسف على فعله فيعني لم يحمل فكأنه ألقاهما مثل المرأة التي يعني ألقت ما بيدها لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إلى صحة حديث. فهذا دليل على يعني قوة الامتثال عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكأنه شعر بأن هذا يعني إثم فعل، فألقى النعليه ويعني حتى يعني يمشي بدون نعليه إلى أن يجد نعليه. ولكن لا يفعل مثل هذا، لأن الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو القلع، إنما هو القلع، وهذه لها مال مالية، وماليتها لا يجوز أن تهدر، ماليتها لا يجوز أن تهدر. فربما أيضا يفهم القول وقرم به ما على هذا يعني القلع، وأنه يعني أخذهما فيما بعد، والحديث صحيح كما ترون. فهذا دليل يعني على احترام المسلم حيا وميتا، لم يرد احترام المسلم في دين يعني أو في أنظمة أرضية كما ورد في هذا الدين العظيم دين الإسلام، فإنه يجب احترامه حتى ولو كان يعني في التراب مجندلا وميتا أو عظاما أو رخاتا، فإنه يجب احترامه وتقديره، لأنه يعني مسلم له يعني حرمة وله كرامة. هذا ما جاء به هذا الدين العظيم من الاحترام للمسلم حتى بعد موته وبعد وفاته. وهذا يخالف ما عليه الكثير من الأنظمة الأرضية في عدم الاحترام وفي يعني نبش المقابر ووضعها في يعني مزابل أو غير ذلك، أو عدم يعني وضع لها وزن والسير عليها بالأحذية والسيارات ونحو ذلك. وكذلك التعظيم المقابل لما يفعله مثل هؤلاء، فإن التعظيم لا يجوز لأحد إلا لله عز وجل. احترام المقبول والدعاء له وسؤال المغفرة والسلام عليه، هذه هي الآداب. وأما تعظيم وأن يسأل من دون الله فهذا لا يجوز، فالإسلام وسط بين الإفراط والتفريط.
ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد، وكذا بناء المساجد على القبور، بقول ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود والنسائي.
قال: يحرم إسراج المقابر، وكذلك الدفن بالمسجد، وكذلك بناء المسجد على القبر. فهنا إسراج المقابر بمعنى وضع السرج عليها واللمبات وما شابه ذلك، فهذا لم يكن من فعل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، لأن يسعنا ما وسع هؤلاء الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى، فما كانوا يسرجون المقابر. فإسراجها كما يفعل بعض الناس الآن إذا وضع يضع قبة ويضع سرج على القبور، هذه من البدع المنكرة التي وقعت أي في أي وقت من الأوقات، سواء كانت ليلة الخميس أو غيرها، الحكم فيه واحد، فلا يجوز في حال من الأحوال، هو مما أحدث، وهذه يعني بدعة، وكل بدعة ضلالة. وإذا كان القبر كذلك من قبل المسجد فلا يبنى عليه المسجد، لا يجوز. ولهذا فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى عليه المسجد، وكان حاجة على المسجد، وإنما التصرف الذي حدث فيما بعد هو الخطأ، التصرف الذي وقع فيما بعد هو الخطأ. ولهذا فإن أي مسجد بني على قبر لا تجوز الصلاة فيه، لأن هذا وثن يعبد من دون الله عز وجل ويطاق به ويسأل من دون الله، فهذا يعتبر مكان وثن، وبني على وثن لا يجوز بحال من الأحوال. ولو كان ما دام يعني وضع القبر في المسجد لم يعني يفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا بخصوصية، وكان في جانب المسجد ما كان في داخل المسجد. أما جعله في المسجد ضريح السيد الفلاني وكذا، هذا لا يجوز. والسبب في هذا أنه ولو لم يعبد الشخص يعني مباشرة فهو ذريعة إلى الشرك، لأنه بعد الصلاة، وقد شاهدنا هذا كثيرا في كثير من البلدان، أنه بعد الصلاة يدخل الناس إلى الشخص ويسألون بالتباع ويتبركون به وغير ذلك من الأمور التي لا تجوز بحال من الأحوال. فإذا ذريعة الشرك يجب أن تسد، ويعني يحرم ما أدى إلى المحرم فهو مثله يعتبر محرم، الوسيلة المؤدية إلى المحرم محرم أيضا. وهنا الحديث هذا بهذا اللفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، أي زائرات على النساء هنا، وسيأتي بحث هذه المسألة في مسألة زيارة النساء للقبور وزيارة الرجال، وبيان أقوال أهل العلم في ذلك، والقول المختار إن شاء الله تعالى. والمتكلين عليها المساجد والسور. قال رواه أبو داود والنسائي، والحديث أيضا رواه الترمذي، وقال هو حسن، وكذلك رواه الحاكم والبيهقي وغيره. وقال الشيخ الألباني هذا الحديث ضعيف، وسبب ضعفه أبو صالح وهو بادان، ويقال له بادان وهو مولى أم هاني، اتفق الكتاب على تضعيف، وقال بعضهم هو ضعيف مدلس، وقال البعض الآخر إنه يعني منكر الحديث، ولكن القول المجمع عليه أنه ضعيف الحديث، أن حديثه ضعيف، غير أن هذا الحديث له شواهد، هذا الحديث له شواهد، منها ما هو في الصحيح يشهد لمعناه، ومن ذلك فعله صلى الله عليه وسلم لما قربت وفاته، فكان له خطيبة وكان يهتم بها ثم يكتبها ويدعو على اليهود، قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولا تتخذ مساجد إلا إذا بنيت المساجد عليها، إذا بنيت المساجد عليها، فكذلك يعني دفنه في المسجد يكون من هذا الباب، فهو يحرم بهذا النص، وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وكذلك دعاءه قاتل، والقتل هنا يعني الطرد، ولو لم يكن أمرا محرما ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولهذا قالت عائشة يحذر أو يحذر ما صنعوا، يحذر من أمته صلى الله عليه وسلم ما صنعوا، فهذا دليل على أنه لا يجوز أن يتخذ القبر في المسجد، ولا أن يبنى المسجد على القبر بحال من الأحوال. هذا أيضا حديث، وشواهد أخرى متعددة يعني تعتبر يعني مبرر لتحسين الترمذي، ولعله نظر إلى أن هذه الشواهد يكون الحديث بها حسنا لغيره، وهي شواهد كثيرة تصل إلى درجة الحسن، فلعل الحديث حسن وليس كما قال الشيخ إلا بهذا السند، فهو ينظر إليه من حيث السند ذاته، ولكن أما بالشواهد فينبغي تحسينه. وكذلك بالنسبة للزائرات القبور ورد فيه نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ذلك، وقال لفاطمة لعلك بلغت القديم يعني خلف الجنازة، فقالت لا، قال لو بلغته ما دخلت الجنة. هذا دليل على أن هذا الحديث له شاهد وله أصل، وإن كان هذا ربما نصف فيما بعد بحديث يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وسيأتي الكلام على هذا محصل إن شاء الله قريب.
وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه،
لأن استعمال القاعدة الأصولية في هذا يعني استعمال حق الغير بغير إذنه قبيح، هذه قاعدة، استعمال حق الغير بغير إذنه قبيح ولا يجوز إلا بالإذن، لا يجوز إلا بالإذن، سواء كان الإذن عاما أو كان الإذن خاص. فالإذن العام مثل الشخص الذي يأذن يعني بأن تفتح داره وكانت على الطريق أن يفتح مسجد ويأذن للناس في الصلاة فيها، فهذا إذن عام يشترك فيه الكل، كل من أراد الصلاة في هذا المسجد. والإذن الخاص كما هنا، فإنه إذا دفن الميت في أرض لا يملكها يعني هذا الرجل ولا يملكها ورثته، فإنه في هذه الحالة لو طالب فله حق أن يعني أن ينبش القبر وأن يحمل إلى مكان آخر، لأن هذا حقه هو منه، والذي يملك الأرض يملك باطنها ويملك سماءها، هذا هو معروف بالإجماع عند أهل العلم أن من ملك أرضا ملك ما تحت هذه الأرض وملك ما فوق سمائها، فلا يجوز التعدي عليه ولا يجوز الدخول إلى أرضه هذه من الأسفل ولا من الأعلى إلا بإذنه، هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم.
والدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالدقيق، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يخبرون في الصحاري،
الصحارى. هنا الدفن في الصحراء يعني بعيد عن الأبنية، بعيدا عن الأبنية، فهذا ذكر كما قلت لكم عائشة رضي الله تعالى عنها السبب في دفنه صلى الله عليه وسلم في حجرتها، قالت إنما لم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم لأن لا يتخذ عيدا أو لأن لا يتخذ مسجدا، فلم يبرز. وأما ما عدا ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالدفن في البقيع ويدفنهم في البقيع، وشهداء أحد دفنهم في أرض المعركة، وهكذا. ومن مات في غزاة من الغزوات أو في مثلا عمرة أو نحو ذلك كان يدفنه في الأرض التي يموت فيها، لأن هذا كرامة النفس، كرامة النفس وما قدره الله عز وجل عليها. إذا يعني بلغت أرضا وماتت فهذا هو يعني أن تدفن في هذه الأرض، أن تدفن في هذه الأرض. وكذلك حمله ربما يؤدي إلى الإيذاء ونحو ذلك، إيذاءه هو نفسه، فإنها إذا كانت إلى خير قالت عجلين، وإن كانت إلى غير ذلك فهو شر يحط عن الرقاب والعوادل. ثم أيضا تدود الآخرين بالرائحة، إلا إذا كانت المسافة قريبة وهم عاجزون عن الدفن أو نحو ذلك، أو يخاف على نفسه وعائلته أو نحو ذلك، فهنا ممكن تهون المسألة كحمله بالسيارة إلى يعني ما بين مكة والمدينة إلى إحدى البلدين، يعني هذا أمر سهل ويسير لأنه لا يسرع إليه التلف، لا يسرع إليه التلف، وربما يعجز عن دفنه ويصعب على ذلك. ولكن لو دفنه في مقبرة قريبة وجد مقبرة من مقابر المسلمين المدفون فيها المسلمون على القبلة ليعرف هذا بوضع القبور، فهذا أولى وأفضل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دفن دفن بعض أزواجه في الأبواب، دفنها في الأبواب، فهذا دليل على أنه دفن أو دفن الصحابة رضي الله تعالى عليهم في الأبواب بعد موته صلى الله عليه وسلم، وما حملوها إلى مكة ولا حملوها إلى المدينة، ولكن كانت المسافة طويلة، كانت المسافة طويلة، وإنما معهم من الوسيلة يعني الجمال، وهذه تأخذ أوقات أيام، ولكن الوسيلة تغيرت السيارة ونحو ذلك، فيمكن الحمل، يعني يمكن الحمل في السيارة إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى أقرب مكان يكون فيه مقابر المسلمين، وإن دفنوا في الصحراء وعمل له قبر فلا شيء في ذلك. هذا هو أيضا حصر من الأصول. وقوله كان يدفن أصحابه بالبقيع هذا ما هو لفظ حديث، وإنما هو مستنبط بالاستقراء من حاله صلى الله عليه وسلم.
وإن مات في الحامل حرم شق بطنها، لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، رواه أبو داود. ورواه ابن ماجه عن أم سلمة، وزاد في الإثم.
وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وسيأتي معنا أنه استثنى من هذا حالة، يقصد بهذا الحامل إذا تقرب أن الحمل حي، أما إذا تقرب أن الحمل ميت فهذا ما في خلاف بين أهل العلم، إذا تقرب أن الحمل الذي في بطنها ميت فلا يجوز شق البطن لأن هذا مثلة، والمثلة بالمسلم لا تجوز، وكذلك له حرمة، وهذا حد كل حرمة. واحتج بهذا الحديث: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، وهو حديث يعني صححه الشيخ، ولكن فيه سعد بن سعيد، قال أحمد ضعيف الحديث، وكذلك ضعفه ابن عدي، واعتذر الألباني على تصحيح الحديث هنا لأنه يقول هذا سيء الحفظ، وسوء الحفظ هنا لا يؤدي إلى ضعف الحديث، ولأنه تابعه جماعة فأثبت في المتابعة رجال الشيخين، وبهذا يصح الحديث ولا يكون ضعيفا بضعف هذا الراوي لوجود المتابعة الصحيحة التي على شرط الشيخين. فقال هنا قالت عائشة: كسر عظم الميت مرفوعا، وأيضا لو كان موقوفا فيصح وهو له حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا تفتي به عائشة إلا بعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تقول كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي إلا إذا كان هناك يعني توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل دلالة صريحة على أنه لا يجوز العبث بالميت، ولهذا فإن ما يعمل الآن يعني من يعني كثرة أخذ الميت في التشريع ونحو ذلك هذا لا يجوز، بل يجب أن يختصر فيه على الضرورة، يختصر فيه على الضرورة القصوى، ولو يكون بدن كافر مثلا أو نحو ذلك، يعني إذا كان الإمكان أن تشرح جثة الكافر لدراسة الطب ونحو ذلك هذا أولى، بل يجب يعني شراءه ولو بثمن ولا تشرح جثة المسلم إلا تشرح إذا كان هناك ضرر مثل معرفة الجناية أو نحو ذلك. أما لغير هذا فإن الأصل أن هذا مثلة، والمثلة لا تجوز بالمسلم، يجب أن يحترم ميتا كما كان يجب أن يحترم وهو حي.
وأخرج النساء من ترجى حياته، لأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج، وله 6 أشهر فأكثر، ولا يشق بطنها لما تقدم، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، حتى يموت الحمل بحرمته.
أما هنا قوله وأخرج النساء من ترجى، طبعا أنتم تعلمون أن الوسائل الآن أيضا تغيرت وتطورت، فأصبح يعني أنا ربما أميل إلى خلاف رأي أحمد في هذا المسألة، وهي مسألة إذا تأكدنا أولا كان الجنين هو 6 أشهر فأكثر فهو يعيش 6 أشهر، والدليل على هذا حياة 6 أشهر استنباط علي رضي الله تعالى عنه، فقد استنبط علي رضي الله تعالى عنه من هذا من وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال هناك يعني حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتبين أن الطفل في 6 أشهر يمكن أن يعيش، لأنه قال حولين كاملين 24 شهر لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم تقسم حمله وفصاله كامل 30 شهرا تقسم 24 شهر من 30 كم يبقى 6 أشهر، فإذا 6 أشهر فيها دلالة على أنه يعيش الحمل يعني يعيش فيها، فإذا الآن أصبح يرى يعني بالأجهزة، يرى بالأجهزة بالتلفزيون، يعني ممكن أن يعني تسلط الشاشة عليه ويرى، فإذا كان 6 أشهر ورؤية فيه الحركة وفيه الحياة وتيقن ذلك، فأنا أرى أنه لا بأس بأن يعني إذا فارقت روحها البدن لا بأس أن يشق بطنها ويستقبل حيا لاستنقاذه لأنه معصوم. الشيء الثاني، إذا تعسرت الولادة ماذا يعملون؟ يشق البطن، إذا تعسرت الولادة شق البطن ثم أخرج وهي حية، فهذا لا بأس به ما دام فيه مصلحة، ولا بأس أيضا بأن يرفع ولو كانت ميتة يعاد، يعني ولو لم يستعين لكنه يعاد هذا الشق احتراما يعني هذه الجثة، فتحترم وتربط وتخاف كما كانت، فإذا أمكن إنقاذ المعصوم فلا شك أن الأولى إخراجه. وأما قوله أن حر يعني حياة متوهمة فهذا في الأزمان السابقة، أما في الأزمان الحاضرة الآن أصبح يمكن أن نعرف حياته يعني بدقة، فأصبحت الشاشة الآن تحدد يعني أحيانا ربما حددت العدد الموجود 1 أو 2، فأحيانا يحدد هذا والحياة تحدد، وإذا كان ميت يرى في بطنها ويخرج إما بعملية أو بطلق صناعي أو غير ذلك، فإذا أمكن إخراجه من غير شك بنحو طلق أو شيء من هذا يعني يعطى ويخرج معه فلا بأس، وإن لم يمكن وممكن استخراجه حيا فأنا أقول إن هذا أولى، لأن التأكد للحياة الآن موجود ويمكن، فإن تأكدنا من حياته فلا بأس بذلك، وهذا لا يؤثر على الميتة ولكن بعد مفارقة الروح. قال فإن تعذر، قال إذا تعذر خروجه فإنه يبقى حتى يموت، وذلك يعني لحرمة الحمل، وهذا طبعا ما دليل عليه ولكن على كل حال هو شيء استنبطه واستحسن.
وإن خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة،
يعني هنا إذا خرج يعني بعضه، وأحيانا الأم ربما تموت بسببه يعني في التعسير، كثيرا ما يعني النساء يعسرن مثلا، وخاصة في الأزمان السابقة كانت المرأة تعسر ما في يعني تنب وما في معالجة، فما تستطيع النساء إنقاذها، لأن في هذه الحالة يعني لا ليس هناك عمليات قيصرية وليس هناك يعني طلق اصطناعي وغير ذلك، وإنما كان يعني بالطريقة العادية، فأما إذا حصل مثل هذا يعني فينبغي يعني ولو إجراء العملية للمرأة حتى ولو كانت يعني بين الحياة والموت، لأنه هنا يعني تجرى العملية يعني في التوسيع، في التوسيع الممكن لإخراج وإنقاذ المعصوم، وهناك يعني الحياة أو الولادة القيصرية وهذه خطيرة جدا، يعني الشك والموافقة على الشك أفضل، لأن بقاء الحياة مع الشك ممكن، فالإنسان ممكن يعني يشك فتخرج منه الحصاد، ويشك وتقطع منه الزائدة، ويشك وتخرج منه المرارة، ويبقى حيا يعني سنوات بإرادة الله عز وجل. بل يعني ثبت الآن استبدال بعض الأعضاء الداخلية ويبقى حيا. فهنا الشك أولى، مع أن هذه العملية يعملها الأطباء لإسراع إخراج الطفل، لكن إخراج الطفل بهذه الطريقة القيصرية هذه تسمى، هذه غالبا ما يكون المولود فيها مشوها، ويكون أحيانا فيه التشوه، تشوه يعني يلحق العقل والذهن فيأتي وهو متخلف عقليا. فهذا يعني ينبغي يعني التنبيه عليه ونصح الأطباء وكذلك الناس، لأن الشق أسهل من هذه العملية، لأنه إذا قدر للمرأة أن تموت ماتت حتى ولو كان في حال نزعه منها، وإذا كان قدرت لها الحياة عاشت ولو كان بشق وتوسيع.
فصل: تسن تعزية المسلم، لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة، رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود مرفوعا: من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجة والترمذي وقال غريب.
التعزية كما سيأتي قد عندنا مقصود زيارته ومواساة، وقوله يعني أعظم الله أجره وأحسن الله عزاءه وغفر الله لميته، ويدعو له بما شاء، يعني كما سيأتي معنا أيضا في هذا الألفاظ، وإن لم تثبت إلا أنها مستحسنة، هذه وإن لم تثبت أنها سنة فيستحسن، يعني استحسن قولها. ثم أيضا التعزية هنا يعني وتقول على أهل الميت، يعني هو من الأمور المسلية التي تدخل عليهم الفرح، تدخل عليهم السرور، وكذلك جبر للمصيبة، هذا فيه جبر للمصيبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، يعني قال إنه مشغول يعني بالحزن، فاصنعوا لآل جعفر طعاما. ولكن ينبغي ألا يكون على الأشكال التي يفعلها الناس الآن، وهي طريقة الولاية، فإن هذه تعتبر كما قال كثير من التابعين كانوا يعدون هذا من النياحة على الميت، يعني إقامة العزائم في بيوت الميت، ولكن أن يوضع لهم طعام، يعني يصنع لأهل الميت طعام، هذا من السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل بيت يعني يستطيع أن يأتي بشيء إلى أهل الميت غدا أو عشاء أو فطور، أو يعني يحضرون لمساعدتهم ونحو ذلك، فهذا هو الأولى. أما ما يفعله الناس اليوم فيأتون ويفطنون على أهل الميت، وتكثر الجماعات، يعني مثلا هذا الإفطان على أهل الميت، ولكن الأولى أن يأتي الأشخاص يسلمون عليهم ويزورونهم ويعني يواسونهم، وإن كان لديهم يعني إذا كان فقيرا فقراء يعني يعطونهم الطعام أو يتصدقون عليهم، ويشعرونهم أيضا بأن يعني هناك من المجتمع من يواسيهم، هذا هو الصحيح. وهذه التعزية وهذه التسلية التي ينبغي أن تكون. أما الحديث الذي معنا وهو قوله: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة، رواه ابن ماجه. هذا الحديث فيه قيس أبو عمارة، قيس أبو عمارة ضعفه بعض أهل العلم، وقال البخاري فيه نظر، ويرى بعض المتشددين يعني في هذا أن هذه العبارة إذا قالها البخاري هي من أعظم الغمس في الشخص إذا قال فيه نظر، فيقول هي عبارة لينة ولكنها جرح شديد عند البخاري رحمه الله تعالى. والتوثيق لم يحصل إلا من ابن حبان، فأورده العقيلي في الضعفاء. ثم الحديث أيضا يعتبر مرسل، لأن هذا وإن كان له رؤية عمرو بن حزم، هذا وإن كان له رؤية إلا أنه ليس له سماع على الصحيح، وإنما سمع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن سمع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى حديثه متصل أو مسند، وإنما يقال مرسل. هذا مرسل، وإن كان مرسل صحابي يسمى مرسل صحابي، فهذا من مراسيل الصحابة، من مراسيل الصحابة، وهي أقوى من مراسيل التابعين، لأنه أخذ عن الصحابة قطعا. والحديث له شأن، وهو حديث عن أنس: من أعز أخاه المؤمن بمصيبة أساه الله حلة خضراء قال يحبر بها، قيل وما يحبر بها؟ قال يغبر، يعني كأنه يتمنى الناس مثل هذه الحلة التي تسيها بسبب تعزية أخيه. وهذا حديث موقوف عن أنس، موقوف على أنس، ولكن قال أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يفتي فيه أنس في أمر مغيب إلا ويعلم أن حكمه، يعني الأصل أنه يعلم حكمه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع له، فهو موقوف له حكم المرفوع. هذا أيضا يشرح جاهدا بهذا الحديث. إلى من أعز مصابا فله مثل أجره، هذه اللفظة التي رواها ابن ماجه والترمذي وقال غريب، فيه علي بن عاصم، علي بن عاصم وهو ضعيف.
إلى ثلاثة أيام بلياليهن، لأنها مدة الإحداد المطلق، قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر.
وكذلك إذا لم يعلم ولو كان بعد فترة، لأن التحديد بالثلاثة أيام يحتاج إلى دليل، والدليل الذي استدل عليه ضعيف، يعني إنما هو القياس على أيام الإحداد، يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فتحد على الأب وتحد على الأخ ونحو ذلك ثلاثة أيام فقط، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز أن تحد على، يعني إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فإنها تحد عليه، وقد ورد فيه أنها تحد، وأنها يعني الإحداد واجب، وسيأتي معنى هذا في آخر المبحث إن شاء الله تعالى.
فيقال له،
فإذا هنا يعني إنما قاس على يعني مدة الإحداد للمرأة، ولكن هذا فيه نظر كما قلنا، لأنه إذا حدد الإنسان أياما أو أعدادا لا بد أن يكون لذلك أصلا في الشرع ودليل، ولكن هنا الدليل ليس قويا، القياس على مدة الإحداد. فلو أن إنسان لم يعلم إلا بعد أسبوع أو عشرة أيام وذهب للتعزية فإنه يصيب إن شاء الله تعالى السنة.
فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته. وروى حرب عن ذرارة عن ذرارة بن أوفاء قال: عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال: أجرك الله وأعظم لك الأجر.
هذا الحديث مرسل، لأن زرارة هذا بن أوفاء هذا تابعي قاضي البصرة، وهو ثقة كما قال ابن حجر في التقريب، هو ثقة، ولكنه يعتبر هذا من المراسيل، والحديث بهذا إذا كان مرسل يعني يعتبر ضعيفا حتى يثبت اتصاله، حتى يثبت الاتصال، ولم يثبت من هنا الاتصال. ولكن هذه الألفاظ يعني التي ذكرها هي ألفاظ مستحسنة، وهي من الدعاء، هي من الدعاء، إنما يثبت كونها سنة إذا ورد فيها نص ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه صلى الله رضي الله عنهم، لأنهم يعني بهذا يعني لو استحسنوه فإنه يكون بالنسبة لنا حسن، ولكنها ألفاظ حسنة لا مانع أن تقال، يعني أن يعني يقول: أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك وغفر لميتك.
ويقول هو: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. رد به الإمام أحمد رحمه الله،
يعني أيضا استحبابا واستحسانا أن يقول يعني هذا: استجاب الله دعاءك ورحمنا الله وإياك، لأن يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهذا من الإحسان أن يرد عليه يعني في دعائه، ولا بأس بهذا،
ولا بأس بالبكاء على الميت بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، متفق عليه.
وهذا الحديث هو حديث من المزار النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو وأصحابه من سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، ووجده يعني في مرض الموت، فقال أقد قضى؟ قالوا لا، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبكى أصحابه، ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ألا تستمعون؟ لما قال قالوا فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تسمعون؟ يعني اسمعوا ما أقول لكم وتفقدوا، إن الله لا يعذب بدمع العين وإن ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، يعني بالصوت، بالصوت النياحة. وكذلك ورد أيضا اللطم ممنوع، شق الثوب ممنوع، والندب على الميت ممنوع، كل هذه يعذب يعني الإنسان بها، أو يكون الميت يعني إذا أوصى بها يعذب بسببها. وهذا العذاب والعياذ بالله يحصل بالخارج عن السنة. وأما دمع العين وحزن القلب فهذا أمر يعني وارد، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حزن على ميراث ابنه إبراهيم، وكذلك أصحابه إذا مات أحد منهم فإنه يرى عن تأثر عليه، والبكاء والبكاء لا يكون إلا من حزن القلب، ولكنها رحمة يعني ورفقة تعتري القلب، يرحم الله عز وجل بها بني آدم. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا فقال هي رحمة، هي رحمة، لما قالوا لو تبكي يا رسول الله قال هي رحمة، لما فاضت نفسه الطفل في يعني حجره فقال رحمة ورقة، يعني هذه رحمة يرحم الله عز وجل بها عباده، والراحمون يرحمه الرحمن. ولهذا فإن يعني تقبيل الصبي الصغير ونحو ذلك مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مما يعني يكون فيه الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، لما قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحد، فقال الراحمون يرحمهم الرحمن، يعني هذا جبروت وتكبر وغلظ قلب. وأما يعني الرفقة والرأفة ومنها البكاء على الميت، فهذا البكاء أمر وارد في السنة، وكذلك ورد في الأثر يعني إن العين لا تدمع، إن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم ولا محزون، فهذا يعني مثل هذا أمر يعتري البشر، يعتري البشر، وكل أمر يعتري البشر لم يرد في الشرع تحريم، يعني هذا أمر يعني فطر الله، فطر الله عز وجل في الإنسان عليه، فهو في غريزته ويعني في نفسه أنه يعني يحصل له ما يحصل لبني آدم من الضعف، فهذا ضعف في الإنسان، وهذا يدل على يعني الرحمة والرقة. وكذلك تذكر الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما زار قبر أمه، فجاء وهو يبكي فأبكى الناس، قالوا يعني أبكاهم أكثر مما كان، فقال ما بك؟ فقام عمر وكان رجلا جليلا، فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكي يجرؤ عليه، فقال لقد سألت ربي أن يغفر أن أستغفر لأمي فنهاني عن ذلك، وسألته أن أزورها فيعني أباح لي أن أزور ذلك أو أذن لي أن أزور، فزور القبور فإنها تذكر الموت. فهذا البكاء أيضا يكون فيه تذكر الموت، لأنه حق على بني آدم ولا بد منه.
وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة، قال المجد أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة.
هذا أما الندب والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك فهذا محرم بنصوص ستأتي معه، ولكن يعني هنا يحمل عليه التحريم، يعني البكاء إنه ليعذب في قبره ببكاء أهله عليه، يعني بهذا الطريقة وبهذا الصفة. وأما القدر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يتمالك الإنسان يعني أن يمسك نفسه فيه، هذا أمر يعني لا بأس به ولا شيء فيه، وإنما المقدور الصياح والنياحة. لكن هنا استنباط للمجد، وهو جد ابن تيمية، المجد جد ابن تيمية، استنبط يقول أيضا لعله يعني النهي عن كثرة البكاء أن يكون أياما متوالية حتى يصل إلى درجة الجزع، يصل إلى درجة الجزع والعياذ بالله، لأنه يعني الأصل اسم الإنسان سمي بهذا لأنه ينسى، ولولا أن الإنسان ينسى المصائب التي تقع عليه ما نام الليل، ولا الساحة، ويعني ربما يجب، ولكن هل يرحم من الله عز وجل أنه يحزن الإنسان لفقد صديق عزيز أب ابن، ولكن يجبر الله عز وجل القلب ويجبر المصيبة، فيعني يجمد القلب ثم يعود إلى ما كان عليه فيعود إلى نشاطه في الحياة، وهذا يعني أمر يعني من رحمة الله عز وجل. أما الشخص الذي يستمر على البكاء أياما وكلما تذكر إذن جلس يبكي وهكذا، فهذا فيه ما يؤدي به إلى الجزع، يؤدي به إلى الجزع، وهذا أمر مكتوب على بني آدم، أمر مكتوب على بني آدم، لا يجب الإنسان يعني أن تجزع نفسه لأنه سيأتي عليه يوم ما، فينبغي يعني أن يقتصر في بكائه ويتضرع إلى الله عز وجل. وكذلك يعني إذا كان يعني يرى أمه أو أخته الميت أو بنته يعني في حالة من هذا يعني يصبرها ويبين لها أن هذا الموت أمر لا بد منه وقدر الله عز وجل على بني آدم، فيعني لعلها تجبر المصيبة. فقوله هنا وقالت أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة ألا نموت، فهذا هو تفسير للحديث ولا يعصينك بمعروف، لأن هناك الآية يعني بينت يعني أن لا يسرقنا ولا يزنينا ولا يأتينا ببهتان يفترين بين أيديهن ورجلهن ولا يقتلن أولادهن، ثم قال بعد ذلك ولا يعصينك في معروف، فهنا المعصية في المعروف النياحة، فهذا العهد قال أخذ علينا هذا العهد ولم يفي به غير خمس نساء. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، أولا اعترض عليه الشيخ وكما قال ليس في صحيح مسلم، كما قال هنا الشارع هو ليس في صحيح مسلم بل هو يعني عزه المسلم يعني ليس له وجه، وإنما رواه أبو داود وعنه رواه البيهقي وكذلك رواه أحمد ورواه الطبراني والحديث ضعيف ليس بصحيح.
ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراط ونتف الشعر ونشره وحلقه، لحديث ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه عليهما.
ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراح ونتف الشعر ونشره، يعني لأنه يؤدي إلى نشر إلى انكشاف عورة المرأة، وحلقه يعني أن تكون حالقة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا من ضرب الخدود يعني عند المصيبة، وشق الجيوب وهو الجيب يعني جيب الدرع، وهذا بالنسبة للثوب، وإن كان الجيب عند الناس الآن ما يبقى المحفظة، هذا الجيب هو هذا جيب الدرع أو الثوب هو الحلق يسمى الجيب. ودعا بدعوى الجاهلية مثل أن يقول ومحمدا وعليا ونحو ذلك، ويعني من يكون لنا يعني بعدك ونحو هذا مما يعني ينادي العقيدة الصحيحة، فإن الله عز وجل مفتقر بخلقه وعباده سبحانه وتعالى، وكثير من الناس من أحسن إلى ذريته بعد موته وأصبحوا برغد من العيش أفضل مما كانوا عليه أيام حياة والدهم، بل ربما يعني كان هو نقمة عليهم إذا كان أحيانا يكون من أهل الشر وأهل السوء ويبغضها الناس والعياذ بالله ويقولون، فبسببه كثيرا ما كان يعني تحرم عائلته، ولكن يعني كيف إذا صلح وكان مستقيما. لما حضرت الوفاة عمر ابن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه، لما حضرته الوفاة وكان له عشرة من الولد، فأدخلوهم عليه ولم يكن منهم أحد قد بلغ السن، فقال أدخلهم عليه، فلما رآهم بكى ثم قال يا بني أنتم يعني أنتم تعلمون ما أنا فيه، فإنما أنا فيه من أموال المسلمين ولا أستطيع أن أوصي لكم بشيء من بيت المسلمين، ولكن أنتم أحد رجلين، إما رجل صالح فالله يتولى الصالحين، وإما رجل فاسد فلا أعينه على فساده وسوءه، فأخرجوهم عنه، وأخرجوه ولم يوصي لهم بشيء، وهذا يعني في زمن كان فيه يعني حكام بني أمية قد بلغوا يعني من الاستئثار لأنفسهم ولذويهم ولأقربائهم الشيء الكثير، ومع هذا عث هذا الرجل رحمه الله تعالى يعني حتى عد زمنه مكملا لزمن الخلافة الراشدة لما فيه من يعني تقوى الله عز وجل والورع. فهنا يعني هذا الكلام الذي ينبغي أن يكون، وهو يعني الترحم والتذلل والخشوع وعدم الضجر يعني وعدم أيضا الإسراف في حقوق الآخرين، فهذا لا ينفع. فالله عز وجل مكتفٍ، وهو سبحانه وتعالى ما خلق إلا وهو مكتفٍ، كتب رزقه وأجله، لا بد من الرزق ولا بد أن تستوفي النفس يعني ما لها من هذا. نعم. وعن أبي موسى من النبي صلى الله عليه وسلم بريئة من الصالقة، وهي التي ترفع الصوت، يعني سمي صلقا لأن فيه رفع الصوت، فهو بمثابة يعني المطرقة التي يكون لها صوت ورجع. وبريئة من الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، وهذا لا يجوز، لأن المرأة يعني زينتها في رأسها، ولا يجوز لها أن تحلق الشعر محرم، حلق رأس المرأة لا يجوز إلا لعذر من مرض أو نحو ذلك. وكذلك الشاقة التي تشق الثوب، وهذا عام، هذا عام في الرجل والمرأة، فلا يجوز أن يحلق شعره من أجل المصيبة، وإن كان يجوز له من حسن الجمرة أن يحلق لغيره، وكذلك لا يجوز شق الثوب للمصيبة. وكذلك ورد إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا هو يعني الصبر الصادق الصحيح عندما يأتيه الخبر عن الصدمة الأولى فيصبر ويتجلى، لكن الذي يحلق ويشق هذا ليس عنده صبر، هذا ليس عنده صبر بل عنده جزع، وإلا فإنه يعرف أن هذه طريق لا بد منها، فلماذا يحلق رأسه ولماذا يشق أثوابه ولماذا يصيح على الصياح أو الشق أو النقل يعيد الميت؟ لا يعيد.
وتسن زيارة القبور للرجال نص عليه، وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وللترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب، وإن كان واردا بعد الحظر بلا سفر لعدم نقله. وللحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
قال: وتسن زيارة القبور للرجال، أي بلا خلاف، بلا خلاف بين أهل العلم أن زيارة القبور بالنسبة للرجال مشروعة ومستحبة، ولهذا قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الأصل إذا ورد الأمر بعد النهي يكون للإباحة، يكون للإباحة، يعني إن شئت أن تفعل وإن شئت أن لا تفعل، يعني إن كان بعد أن كان محظورا ثم قال افعل فكأنه رفع للحظر بس، فإذا رفع الحظر يكون الأمر مباح. ولكن هنا علة، ذكر علة تدل على المشروعية وعلى أنه هنا مشروع، فهو قال: فإنها تذكر الآخرة، وتذكر الآخرة أمر مشروع، أمر مشروع. وكذلك تذكر الموت، فهو الحديث الذي ذكرته السابق لما زار قبر أمه وذكر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله هذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب، وإن كان أتى بعد حذر فإن الأصل في الأمر إذا جاء بعد الحذر أن يكون للإباحة، فلما جاء السماح تبين أنه للمشروعية للندب وليس للوجوب. قال: بلا سفر، زيارة القبور بلا سفر، ما لا تسافر من بلد إلى بلد أو تشد الرحل من أجل أن تزور قبرا، وإنما إذا كان لك حاجة لهذا البلد، يعني زيارة أو طلب علم أو شراء حاجة أو شيء من هذا، أو زيارة أحياء، فأتيت إلى هذا البلد فلا بأس أن تزور يعني المقابر، ولكن لا يكون الدافع في الأصل هو الزيارة إلى القبر، كائنا من كان ذلك المقبور ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني مع يعني عظم منزلته، فإنه قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، ثلاثة مساجد بين النبي صلى الله عليه وسلم. فمعناها إذا كانت لا تشد الرحال لمسجد غير يعني هذه الثلاثة، فالقبر والمقبور من باب أولى. فإذا نويت أن أزور من بلدي أزور المسجد النبوي وأصلي فيه، فإذا أتيت المسجد كان حقا علي وأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسلم، وكان أيضا من حقي المقبورين في البقيع أن أسلم عليهم، ولا بأس أيضا من زيارة قبور الشهداء أحد والسلام عليهم، فكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بين الدين والأخرى. فهذا دليل على، لكن لا يكون النية في الأصل المبعث الذي بعثني إلا زيارة هذا المسجد، وإلا زيارة المسجد الحرام، وإلا زيارة يعني الصلاة في هذا المسجد، هذا هو الأصل شد الرحل. ثم إذا جاء عندئذ يشرع له أن يسلم على المقبورين، يعني سواء كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو البقيع أو غيرهم من القبور الأخرى.
وتكره للنساء، لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال، فدار بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة. ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا: لعن الله دوارات القبور. رواه أهل السنن. قال في الكافي: فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة، فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل. انتهى. وعنه: لا يكره لعموم قوله فزوروها، ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما. رواه الأكرم.
قال هنا: وتكره للنساء، لأنه وبعضهم يرى أن التحريم لا زال في حق المرأة للحديث لعن الله زوارات القبور، فهذا عام في النساء. وقوله كنت نهيتكم هذا مخاطبة للرجال، فلعله كان النهي يعني مطلق، ثم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فيكون هذا سماع خاص بالرجال. وأما بالنسبة للنساء فيبقى العموم عموم التحريم على ما هو عليه. قال: فلما تبين معنا أن الأمر يعني يدور بين الإباحة والحظر، فيغلب جانب الحظر، أو أقل ما يقول أن هذه كراهة، أنه مكروه، أن زيارة المرأة للقبور مكروه. ولكن الذي علل به العلة الثانية، وهو أن المرأة قليلة الصبر وقد لا تستطيع السكوت عندما تزور أب أو تزور أخ أو تزور ابن، فتتعرى أو تتفشل أو ترفع صوتها، وهذا من النياحة على الميت لا يجوز. فقوله هنا: وقالت أم عطية: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة ألا ننوح. فهذا هو تفسير للحديث: ولا يعصمك بمعروف، لأن هناك الآية يعني بيّنت يعني أن لا يسرقنا ولا يزنينا ولا يأتينا ببهتان يفترين بين أيديهن ورجلهن ولا يقتلن أولادهن، ثم قال بعد ذلك: ولا يعصينك في معروف. فهنا المعصية بالمعروف النياحة. فهذا العهد قال: أخذ علينا هذا العهد ولم يفي به غير خمس نساء. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، أولا اعترض عليه الشيخ وكما قال ليس في صحيح مسلم، كما قال هنا الشارع هو ليس في صحيح مسلم، بل هو يعني عزه المسلم يعني ليس له وجه، وإنما رواه أبو داود وعنه رواه البيهقي وكذلك رواه أحمد ورواه الطبراني، والحديث ضعيف ليس في صحيح.
ويحرم شب الثوب ولطم الخد والصراط ونتف الشعر ونشره وحلقه، لحديث ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه متفق عليهما.
ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره، يعني لأنه يؤدي إلى تشف إلى انكشاف عورة المرأة، وحلقه يعني أن تكون حالقة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا من ضرب الخدود، يعني عند المصيبة. وشق الجيوب وهو الجيب، يعني جيب الدرع، هو هذا بالنسبة للثوب. وإن كان الجيب عند الناس الآن ما يخفى المحفظة، هذا الجيب هو هذا جيب الدرع أو الثوب، هو الحلق يسمى الجيب. ودعا بدعوى الجاهلية مثل أن يقول ومحمدا وعليا ونحو ذلك، ويعني من يكون لنا يعني بعده ونحو هذا مما يعني ينادي العقيدة الصحيحة. فإن الله عز وجل مفتخر بخلقه وعباده سبحانه وتعالى، وكثير من الناس من أحسن إلى ذريته بعد موته وأصبحوا برغد من العيش أفضل مما كانوا عليه أيام حياة والدهم، فربما يعني كان هو نقمة عليهم إذا كان أحيانا يكون من أهل الشر وأهل السوء ويبغضها الناس والعياذ بالله ويقولونه، فبسببه كثيرا ما كان يعني تحرم عائلته. ولكن يعني كيف إذا صلح وكان مستقيما؟ لما حضرت الوفاة عمر ابن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه، لما حضرته الوفاة وكان له 10 من الولد، فأدخلوهم عليه ولم يكن منهم أحد قد بلغ السن، فقال أدخلهم عليه، فلما رآهم بكى ثم قال يا بني أنتم يعني أنتم تعلمون ما أنا فيه، فإنما أنا فيه من أموال المسلمين ولا أستطيع أن أوصيكم بشيء من بيت المسلمين، ولكن أنتم أحد رجلين، إما رجل صالح فالله يتولى الصالحين، وإما رجل فاسد فلا أعينه على فساده وسوءه، فأخرجوهم عنه. وأخرجوه ولم يوصي لهم بشيء. وهذا يعني في زمن كان فيه يعني حكام بني أمية قد بلغوا يعني من الاستئثار لأنفسهم ولذويهم ولأقربائهم الشيء الكثير، ومع هذا عفى هذا الرجل رحمه الله تعالى، يعني حتى عد زمنه مكملا لزمن الخلافة الراشدة لما فيه من يعني تقوى الله عز وجل والورع. فهنا يعني هذا الكلام الذي ينبغي أن يكون، وهو يعني الترحم والتذلل والخشوع وعدم الضجر، يعني وعدم أيضا الإسراف في حقوق الآخرين، فهذا لا ينفع. فالله عز وجل مبتغٍ، وهو سبحانه وتعالى ما خلق إلا وهو مقتدر، كتب رزقه وأجله، لا بد من الرزق ولا بد أن تستوفي النفس يعني ما لها من هذا. نعم. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، وهي التي ترفع الصوت، يعني سمي صلقا لأن فيه رفع الصوت، فهو بمثابة يعني المطرقة التي يكون لها صوت ورجع. وبرئ من الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، وهذا لا يجوز، لأن المرأة يعني زينتها في رأسها، ولا يجوز لها أن تحلق الشعر محرم، حلق رأس المرأة لا يجوز إلا لعذر من مرض أو نحو ذلك. وكذلك الشاقة التي تشق الثوب، وهذا عام، هذا عام في الرجل والمرأة، فلا يجوز أن يحلق شعره من أجل المصيبة، وإن كان يجوز له من تحت الجملة أن يحلق لغيره، وكذلك لا يجوز شق الثوب للمصيبة. وكذلك ورد إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا هو يعني الصبر الصادق الصحيح عندما يأتيه الخبر عن الصدمة الأولى فيصبر ويتجلى، لكن الذي يحلق ويشق هذا ليس عنده صبر، هذا ليس عنده صبر بل عنده جزع، وإلا فإنه يعلم هذه طريق لا بد منها، فلماذا يحلق رأسه ولماذا يشق أثوابه ولماذا يصيح؟ هل الصياح أو الشق أو النطق يعيد الميت؟ لا يعيد.
وتسن زيارة القبور للرجال نص عليه، وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وللترمذي فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب، وإن كان واردا بعد الحظر بلا سفر لعدم نقله. وللحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
قال وتسن زيارة القبور للرجال، أي بلا خلاف، بلا خلاف بين أهل العلم أن زيارة القبور بالنسبة للرجال مشروعة ومستحبة. ولهذا قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الأصل إذا ورد الأمر بعد النهي يكون للإباحة، يكون للإباحة، يعني إن شئت أن تفعل وإن شئت أن لا تفعل. يعني أن كان بعد أن كان محظورا ثم قال افعل فكأنه رفع للحظر بس، فإذا رفع الحظر يكون الأمر مباح. ولكن هنا علة، ذكر علة تدل على المشروعية وعلى أنه هنا مشروع، فهو قال فإنها تذكر الآخرة، وتذكر الآخرة أمر مشروع، أمر مشروع. وكذلك تذكر الموت، فهو الحديث الذي ذكرته السابق لما زار قبر أمه وذكر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله هذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب، وإن كان أتى بعد حذر فإن الأصل في الأمر إذا جاء بعد الحذر أن يكون للإباحة. فلما جاء السماع تبين أنه للمشروعية للندب وليس للوجوب. قال بلا سفر، زيارة القبور بلا سفر، فلا تسافر من بلد إلى بلد أو تشد الرحل من أجل أن تزور قبرا، وإنما إذا كان لك حاجة لهذا البلد، يعني زيارة أو طلب علم أو شراء حاجة أو شيء من هذا، أو زيارة أحياء، فأتيت إلى هذا البلد فلا بأس أن تزور يعني المقابر. ولكن لا يكون الدافع في الأصل هو الزيارة إلى القبر كائنا من كان ذلك المقبور، ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني مع يعني عظم منزلته، فإنه قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، ثلاثة مساجد بين النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناها إذا كانت لا تشد الرحال لمسجد غير يعني هذه الثلاثة، فالقبر والمقبور من باب أولى. فإذا نويت أن أزور من بلدي أزور المسجد النبوي وأصلي فيه، فإذا أتيت المسجد كان حقا علي وأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسلم، وكان أيضا من حقي المقبورين في البقيع أن أسلم عليهم، ولا بأس أيضا من زيارة قبور الشهداء أحد والسلام عليهم، فكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والأخرى. فهذا دليل على، لكن لا يكون النية في الأصل المبعث الذي بعثني إلا زيارة هذا المسجد، وإلا زيارة المسجد الحرام، وإلا زيارة يعني الصلاة في هذا المسجد، هذا هو الأصل شد الرحل. ثم إذا جاء عندئذ يشرع له أن يسلم على المقبورين، يعني سواء كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو البقيع أو غيرهم من القبور الأخرى.
وتكره للنساء، لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال، فدار بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة. ويؤيده حديث ابن عباس، مرفوعا: لعن الله دوارات القبور. رواه أهل السنن. قال في الكافي: فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة، فيحملها على فعل ما لا يحل، ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل. انتهى. وعنه: لا يكره لعموم قوله فزوروها، ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما. رواه الأكرم.
قال هنا: وتكره للنساء، لأنه وبعضهم يرى أن التحريم لا زال في حق المرأة للحديث لعن الله زوارات القبور، فهذا عام في النساء. وقوله كنت نهيتكم هذا مخاطبة للرجال، فلعله كان النهي يعني مطلق ثم قال كنت رأيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فيكون هذا سماع خاص بالرجال. وأما بالنسبة للنساء فيبقى العموم عموم التحريم على ما هو عليه. قال فلما تبين معنا أن الأمر يعني يدور بين الإباحة والحظر فيغلب جانب الحظر، أو أقل ما يقول من هذه كراهة أنه مكروه، أن زيارة المرأة للقبور مكروه. ولكن الذي علل به العلة الثانية وهو أن المرأة قليلة الصبر وقد لا تستطيع السكوت عندما تزور أب أو تزور أب أو تزور ابن، فتتعرى أو تتدشف أو تقطع صوتها، وهذا من النياحة على الميت لا يجوز.